أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا مجلسنا 60 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الحلم والأناة والرفق. بدأنا بابنا هذا في الدرس السابق بقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كما قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحلم والأناة والرفق. هذه 3 أمور متقاربة: الحلم والأناة والرفق. أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، إذا حصل غضب وهو قادر فإنه يحلم ولا يعاقب ولا يعاجل بالعقوبة. وأما الأناة فهو التأني في الأمور وعدم العجلة، وألا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر. وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق والهون حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق بهم. ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلا للرفق، أما إذا لم يكن محلا للرفق فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحدود: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم ساق المؤلف الآيات: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، على ما فيها من درجات وعظمة. وكان لنا تعليق مع ذكر هذه الآية. وقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كذلك أشرنا على طريقة التفسير الإجمالي وعلى هامش التلاوة لقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم شرعنا في الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. الحديث الثاني في الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. اتفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقد سبق شرح هذه الأحاديث، أي من بعض الآيات. ثم الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وأشرنا إلى بعض الروايات لهذا الحديث، وموقف الأعرابي ورد الفعل منه على الصحابة وعلى موقف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. وقال له عليه الصلاة والسلام: تحجرت واسعا، تحجرت واسعا. ثم ماذا؟ طيب، وكان في تعليق كبير بخصوص المرأة والعورة وما إلى ذلك. ارتبط بشرح هذا الحديث. عندنا من فوائد حديث الأعرابي حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، تعليمه ورفقه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأمة مبعوثة لقوله: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حديث الليلة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وجزاه الله خيرا أختنا مسلمة كتبت يسروا من الأول، ولكن أنا كان عندي حرص أنه أجيب الباب من أوله وكر عليه من باب التلخيص والربط، وإلا فكان الحديث أمامي يعني. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه. حديث عظيم. بسم الله. والحمد لله، الحمد لله. أول حد يكون شايف الصورة مقلوبة يقول الشيخ بيشرب بشماله، قلت له قبل كده تبقى مشكلة. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه. هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الحلم والرفق والأناة في كتابه رياض الصالحين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذه أربع جمل، هذه أربع جمل. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم. يسروا يعني أسلكوا ما فيه اليسر والسهولة، سواء كان فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، فاختر الأيسر لك في كل أحوالك، في العبادات، في المعاملات مع الناس، في كل شيء، لأن اليسر هو الذي يريده الله عز وجل منا ويريده بنا، كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه. فمثلا إذا كان لك طريقان إلى المسجد، أحدهما صعب فيه حصى وأحجار وأشواك والثاني سهل، فالأفضل أن تسلك الأسهل. وإذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء، وكان أحدهما باردا يؤلمك والثاني ساخنا ترتاح له، فالأفضل أن تستعمل الساخن لأنه أيسر وأسهل. وإذا كان يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير والسيارة أسهل، فالحج على السيارة أفضل، وهكذا. فالمهم أنه كلما كان أيسر فهو أفضل، ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة، وهذه المشقة لا تسقطها عنك، ففعلتها على مشقة، فهذا أجر يزداد لك. فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، ولكن كون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل. الأفضل اتباع الأسهل في كل شيء، الأفضل اتباع الأسهل في كل شيء. وانظر إلى الصوم، فقد قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، وفي حديث آخر: وأخروا السحور. لماذا؟ لأن تأخير السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم، والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر على النفس، لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ. فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل، فأنت يسر على نفسك. كذلك أيضا في مزاولة الأعمال، فإذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود، فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها، فافعل ما هو سهل أو ما هو أسهل في كل شيء. وهذه قاعدة: إن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس والأفضل عند الله تعالى. قال الكلمة الثانية: ولا تعسروا، يعني يسروا ولا تعسروا، يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم ولا في معاملاتكم ولا في غير ذلك، فإن هذا منهي عنه، فلا تعسر. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس سأل عنه، قالوا: يا رسول الله، هو صائم نذر أن يصوم ويقف في الشمس، فنهاه وقال له: لا تقف في الشمس، لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تعسر. فصائم واقف في الشمس، قال: بالنسبة للشمس أمروه أن يستظل، وبالنسبة للوقوف أمروه أن يجلس، لا نريده لا واقفا ولا في الشمس، وليتم صومه، لأن هو ده المشروع، لأن هذا هو المشروع. يسروا ولا تعسروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبشروا ولا تنفروا، وبشروا ولا تنفروا. جملة جملة وكلمة كلمة. هو طبعا الشيخ رحمه الله تعالى جعل الحديث أربع جمل: سروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. انتهينا من قوله عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا. نأتي إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وبشروا ولا تنفروا. وبشروا، بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائما البشارة، بشروا أنفسكم وبشروا غيركم. يعني إذا عملت عملا فاستبشر وبشر نفسك، إذا عملت عملا صالحا فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا اتقيت الله فيه. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن الله يستجيب لك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا قال بعض السلف: من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت بشر نفسك في كل عمل. وهذا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويعجبه الفأل، لأن الإنسان إذا تفاءل نشط واستبشر وحصل له خير، وإذا تشاءم فإنه يتحسر وتضيق نفسه ولا يقدم على العمل ويعمل وكأنه مكره. فأنت بشر نفسك، كذلك بشر غيرك. فإذا جاء إنسان قال فعلت كذا، فإذا جاءك إنسان قال فعلت كذا وفعلت كذا وهو خائف، فبشره وأدخل عليه السرور، لا سيما في عيادة المريض. فإذا عدت مريضا فقل له: أبشر بالخير وأنت على خير، ودوام الحال من المحال. والإنسان عليه أن يصبر ويحتسب ويؤجر على ذلك وما أشبه ذلك. وبشره قائلا: أنت اليوم وجهك طيب وما أشبه ذلك، لأنك بهذا تدخل عليه السرور وتبشره. فاجعل طريقك هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك، الزم البشارة، أدخل السرور على نفسك وأدخل السرور على غيرك، فهذا هو الخير. إدخال السرور على النفس أو إدخال السرور على الغير، يعني ذكر في الحديث أنه من أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. أضحك الله سنك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنفروا، يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة، ولا تنفروهم عن الطرق السليمة، بل شجعوهم عليها حتى في العبادات، لا تنفروهم. ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة. فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ذهب إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة، فدخل يوما من الأيام في الصلاة فشرع في سورة طويلة. الحديث ذكر الرواية أنها سورة البقرة. فانصرف رجل وصلى وحده، فقيل: نافق فلان. فذهب الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما حدث. ثم إن معاذ أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. في الرواية الأخرى: إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف، أو من أما بالناس فليخفف. فإن فيكم الضعيف والكبير ذا الحاجة. الحديث اللي كل الناس حفظه ويريت يفهمه صح، يريت يفهمه صح. فالتنفير لا ينبغي، فلا تنفر الناس بل لن لهم، فلا تنفر الناس بل لن لهم حتى في الدعوة إلى الله عز وجل. لا تدعوهم إلى الله دعوة منفر، لا تقل إذا رأيت إنسانا على خطأ يا فلان أنت خالفت، أنت عصيت، أنت فيك وفيك إلى آخره، هذا ينفرهم ويزيدهم في التمادي في المعصية. ولكن ادعوهم بهون ولين حتى يألفك ويألف ما تدعو إليه، وبذلك تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بشروا ولا تنفروا. فخذ هذا الحديث أيها الأخ، خذه رأس مال لك، خذه رأس مال لك، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا سر إلى الله عز وجل على هذا الأصل وعلى هذا الطريق، وسر مع عباد الله فخذ هذا الحديث أيها الأخ. وطبعا لما نقول أيها الأخ يعني من باب التغليب، وأيتها الأخت، خذه رأس مال لك، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، سر إلى الله عز وجل على هذا الأصل وعلى هذا الطريق، وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله، والله الموفق. طيب في الباب أيضا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة جرير بن عبد الله رضي الله عنه، ليه مش رضي الله عنهما؟ ده خطأ مطبعي مثلا أو خطأ غير مقصود؟ جرير بن عبد الله البجلي، طيب رضي الله عنه، أو نقول رضي الله عنهما. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث على الأمر بالرفق، حيث قال عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله، يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره فإنه يحرم الخير كله، أي فيما تصرف فيه. فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما يفعل، وهذا شيء مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر حصل على خير كثير. وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رفيقا حتى ينال الخير، نسأل الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب، رواه البخاري. والمعنى لا تكن سريع الغضب، يستثيرك كل شيء، بل كن مطمئنا متأنيا، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب، ولهذا تنتفخ الأوداج، عروق الدم، وتحمر العين، ثم ينفعل الإنسان حتى يفعل شيئا يندم عليه. وإنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ألا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك، لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك، ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء. أوصى أبا هريرة أن يصوم 3 أيام من كل شهر وأن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا الدرداء رضي الله عنه بمثل ذلك، وأوصى معاذا أوصيك بتقوى الله، وأحاديث أخير يعني كثيرة فيها وصايا متعددة. أما هذا فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه غضوب كثير الغضب، فلذلك قال لا تغضب. ولما قال له أوصيني قال لا تغضب، أوصيني قال لا تغضب، يعني أنت علاجك في عدم الغضب. والغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفر وعلى أن يطلق زوجته. أوه على الفتاوى اللي بتجي لنا، ها مولانا كنت غضبان وطلقت امراتي. يا عم ما كل الناس بتطلق وهي غضبانة. طيب على رأي سيدنا الشيخ عليان علي عمار في الجيزة رئيس الجمعية الشرعية في 70s and 80s، واحد بيقول لي يا مولانا أنا كنت غضبان وطلقت امراتي. قال له ما كنت عاوز تبوسها يا أخويا وتطلقها؟ وانت بتطلق انت وغضبان، بس في فرق بين طلاق وبين غضب وغضب. هل الغضب وصل لحد الإغلاق المنهي عنه شرعا اللي هو يعني قال لا تغضب عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب عشان ما يطلق زوجته؟ أيوه، إذا وصل لحد الإغلاق لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. فإنه يقول لك أيوه أنا ما أعرفش قلتين وهم اللي فكروني، وأنا وبطلق ضربت وخبطت إيدي في الإزاز وعورت نفسي. يا عم خلاص، هو ده لا يقع خلاص، طلاق الغضبان بهذه الصورة يقع. إنما أي غضب نرفزته نرفزها، أنت كنت راجل طلقني كده، يعني يبقى لسه واعي فهيقع طلاقه. إنما اللي وصل لمرحلة مش واعي لأي حاجة خلاص ما بنحسبهوش بصراحة. للحديث لا طلاق في إغلاق. فعموما الإنسان يعني يهدأ، يعني في واحد بيبقى عنده هدوء وبرود غير لما مراته قدامه تبقى خلاص يعني هتنط من البلكونة من كتر الهدوء والبرود اللي هو فيه. فالغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفر على أن يطلق زوجته، أن يقول كلمة الكفر وعلى أن يطلق زوجته وعلى أن يضرب أمه وعلى أن يعق أباه، نسأل الله العافية، كما هو مشاهد ومعلوم. ثم تجد الإنسان حين ينصرف عنه الغضب ويبرد يندم ندما عظيما. طبعا ده واحد عق أمه وضرب أباه مثلا، طب في أكبر من كده إيه يعني؟ دي ما فيش أكبر منها إلا الشرك. طب واللي قال كلمة الكفر، طب واللي طلق زوجته، وبعدين لو المصيبة إنه الطرقة دي الثالثة مثلا يعني، وعندهم عيال وصغيرين، وعلى شاكلة المرء إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، ده مصيبة، العيال هي الضحية. خلاص ذهب عنه الغضب وبرد يندم ندما عظيما. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول برضو زي ما احنا ما هو كلنا يعني في الموضوع، وما أكثر الذين يسألون غضبت على زوجتي فطلقت، غضبت عليها فطلقتها بالثلاثة، غضبت على فلانة فحرمت عليه، وما أشبه ذلك. فأنت لا تغضب، لا تغضب، فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى يتصرف تصرف المجانين. ولهذا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى لا يدري ما يقول فإنه لا عبرة بقوله ولا أثر لقوله، إن كان طلاقا فإن امرأته لا تطلق، وإن كان دعاء فإنه لا يستجاب، لأنه يتكلم بدون عقل وبدون تصور. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. فهذا الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء، يعني أن الله عز وجل شرع الإحسان في كل شيء، حتى في القتل وحتى في الذبح وفي غير ذلك من الأمور. عليك أن تكون محسنا لما تقوم به، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، بالكسر هنا على أنه اسم هيئة يعني، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وذلك لأن إزهاق النفوس يكون بالقتل أحيانا وبالذبح أحيانا. فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي فيما يؤكل، ويكون النحر للإبل والذبح فيما سواها، والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس، ولا بد في الذبح والنحر من قطع الودجين، وهما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع على بقية البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ولا ينهر الدم إلا قطع الودجين. فالشرط في حل المذكى أو المنحور أن يقطع الودجان، أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس والمريء الذي هو مجرى الطعام فقطعهما أكمل في الذبح والنحر، ولكن ليس ذلك بشرط. وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله، فيما أمر بقتله، وفيما أبيح قتله، ومما أمر بقتله الفأر، وكذلك العقرب، وكذلك الحية، وكذلك الكلب العقور، فتقتل هذه الأشياء، وكذلك كل مؤذن فإنه يقتل. ذكر قتل هذه الأشياء في الحل والحرم، الفأر والعقرب والحية والكلب العقور والحدقة، خمسة في الحديث. وعند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعا قتل شرعا، ما آذى طبعا قتل شرعا، يعني ما كان طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعا، وما لم يؤذ طبعا ولكن صار منه أذية فلك قتله. لكن هذا الأخير مقيد، فلو آذاك النمل في البيت وصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله، وإن كان منهيا عنه في الأصل، ولكن إذا آذاك فلك قتله. وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعا ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. فمثلا إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة، اقتلها بما يزهق روحها حالا ولا تؤذيها، ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيئا لاصقا تلتصق به ثم يدعها تموت جوعا وعطشا، وهذا لا يجوز. فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعته ومراقبته حتى إذا وجدت شيئا لاصقا قتلته. أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشا أو جوعا فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. المهم أن ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه، ومن ذلك الوزغ الذي يسمى البرص. الوزغ الذي يسمى السام الأبرص، ويسمى البرص، البرص والبرصي أيضا، اقتله واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة، فهو أفضل وأعظم أجرا وأيسر له، وكذلك بقية الأشياء التي تقتل. ومن ذلك من يقتل قصاصا، لكن الذي يقتل قصاصا فإنه يفعل به كما فعل في المقتول، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع إليه قضية امرأة أتاها يهودي وكان معها حلي فقتلها وأخذ الحلي، لكن كيف قتلها؟ وضع رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني، فرد رأسها بين حجرين، فأتي إليها وفيها رمق من حياة، فقيل لها: من قتلك؟ فلان فلان فلان، حتى ذكروا اليهودية فأشارت برأسها أن نعم، فأخذوا اليهودية فاعترف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، فوضع رأسه على حجر ثم ضرب بالحجر الثاني، يعني كما فعل بمن قتلها فعل به حتى مات، لأن هذا قصاص، والله عز وجل يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا الذي حدث بناس حرقوا الطيار اللي هو حرق الناس اللي وحرق قرية وكذا، فقاموا فحرقوه، فقط يعني ورد دليل في عدم التحريق في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحرق بالنار إلا الله، أو لا يحرق بالنار إلا رب النار، لا يحرق بالنار إلا رب النار أو إلا الله، لكن المثلية في القصص واردة. لكن لو وجب قتله بالحرابة، يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس، يأخذ الأموال ويقتل الناس، فهذا يقتل، لكن يقتل بالسيف، إلا إذا كان قد مثل بمن قتله فيمثل به حسب ما فعل، يفعل به كما فعل. فإن قال قائل: ما تقولون في الرجل إذا زنى وهو محصن؟ فإنه يرجم بالحصى، أي بالحجر الصغير، حتى يموت، وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن يموت، فهل يعارض ذلك هذا الحديث؟ فالجواب: لا، لا يعارضه، لأنه يحمل على أحد أمرين: الأول، إما أن يراد بإحسان القتلة موافق الشرع، وحينئذ يكون الرجم من إحسان القتلة لأنه موافق للشرع، والثاني، إما أن يقال هذا مستثنى دلت عليه السنة، بل دل عليه القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، ودل عليه صريح السنة. فالزاني المحصن الذي تزوج وجامع زوجته إذا زنى والعياذ بالله، فإنه يؤتى به وتؤخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة ومثل التمرة تقريبا أو أكبر قليلا، يضرب ويرجم حتى يموت، و يتقي المقاتل، يعني لا يضرب في موضع يموت به سريعا، بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى يموت، لأن هذا هو الواجب. والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة عمت الشهوة جميع بدنه، فمن الحكمة أن تعم العقوبة أو أن تعم العقوبة جميع بدنه، وهذا من حكمة الله عز وجل. والأصل فيه: ولا تأخذكم به ما رأفتم في دين الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته. اللام هنا للأمر، ويحد يعني يجعلها حديدة سريعة القطع، والشفرة السكين، يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مش حوذة، مش حوذة يعني سكين مسنونة، لأنه لفظ شوية غريب، بسكين مشحوذة، مشحوذة أي مسنونة، بحيث يكون ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم. وليرح ذبيحته، هذا أمر زائد على شحذ الشفرة، وذلك بأن يقطع بقوة، يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة حتى يكون ذلك أسرع من كونه يجرها مرتين أو ثلاثة. وبعض الناس يوفقه الله من مرة واحدة حتى يقطع الودجين والحلقوم والمريء، لأنه يأخذ السكين بقوة وتكون السكين جيدة مشحوذة، فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت. ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتها وتمسك الرأس باليد اليسرى وتذبح باليمنى، وحينئذ تكون مضجعة على الجانب الأيسر، ودع القوائم اليدين والرجلين وخلها تتحرك بسهولة، لأنك إذا أمسكت بها فإن هذا ضغط عليها، وإذا تركتها تتحرك بيديها ورجليها كان هذا أيسر لها. وفيه أيضا فائدة، وهي تفريغ الدم بهذه الحركة، لأنه مع الحركة والاضطراب يتفرغ الدم أكثر، وكلما تفرغ فهو أحسن. وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على عنقها، ثم يبرك رجل على قوائمها الثلاث ويمسك بها حتى لا تتحرك أبدا، فهذا خلاف السنة. السنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم تتحرك، لأن ذلك أيسر لها وأشد فراغا أو تفريغا للدم. وفي الحديث فائدة، أو فائدة في شرح الحديث، إذا كنت لا تستطيع أن تذبح الذبيحة إلا بربط اليدين والرجلين فلا بأس، هذه حاجة مثل ما كانت البعير، إذا أردنا أن ننحر البعير نعقل اليد اليسرى تقف على ثلاثة قوائم، ثم يأتيها الناحر من الجانب الأيمن فينحرها ثم تسقط على الجنب الأيسر، لأن اليد اليسرى معقولة ليس هناك شيء تعتمد عليه، فتسقط على الجنب الأيسر وتترك تفرس بقوائمها حتى تموت. تفرس اللي هي تفرفط يعني، بس سبحان الله كان جدي لما كده واحنا صغيرين يقول لك فرسة تفرسك، من الدعوات المشهورة عندنا في الصعيد، تترك تفرس بقوائمها حتى تموت. والبقرة تذبح ذبحا، تضجع أولا ثم تذبح كما تذبح الشاة، فإذا كنت لا تستطيع أن تذبحها وأرجلها مطلقة فلا بأس أن تربطها حتى تتمكن من ذبحها وإراحتها. فالشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإن هذا من الرفق. ولننتبه، إذا قتل الإنسان بحد، يعني قتل وهو زان أو قتل قصاصا، فإنه يصلى عليه ويدعى له بالرحمة والعفو والمغفرة مثل سائر المسلمين، لعل الله أن يعفو عنه ويرحمه. أما من قتل كافرا مرتدا فإنه لا يدعى له بالرحمة ولا يغسل، مثل أن يقتل إنسان لا يصلي فإنه يقتل مرتدا كافرا، هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، ومن دعا له بالرحمة فإنه آثم متبع غير سبيل المؤمنين، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والحقيقة كما ذكرت سلفا، هذا رأي الشيخ ابن عثيمين واعتقد ابن باز، ودول من أكبر علماء السعودية، وأنا قلت أنه هذه فتوى، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، ولو كان عايش الشيخ ابن عثيمين وابن الباز الآن يمكن تغيرت فتواه، لأنه كان في أمر بمعروف ونهي عن منكر، وكان في شريعة مطبقة حقيقة. لكن الآن طيب ولو افترضنا السعودية فيها شريعة مطبقة مثلا، افتراض يعني، في بلادنا ما فيش. فتعميم هذه الفتوى على بلاد المسلمين شوية فيها يعني فيها نظر. لكن تارك الصلاة كافر، وأنا قلت أنه كافر الحديث وفهم الآيات، وتارك الصلاة كافر على العموم. أما التعيين فهذا الذي يحتاج عندنا إلى نظر. أيضا في الباب قال عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. الحقيقة الحديث هذا بيتوافق مع حديث بشر ولا تنفروا، أو يسر ولا تعسروا، بشر ولا تنفروا، وهناك ذكره الشيخ في الشرح. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما وأخذ أيسرهما، لأن هذا الدين يسر. ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ما هو في إثم بيأتيك سهل، أوه دلوقتي الآثام أسهل من غيرها، سهل في كل حاجة، نسأل الله العافية. أو مثلا لو واحد اليسر بالنسبة له أنه ينام عن الفجر، نقول ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، والأيسر لي أنه ينام، لا، ما لم يكن إثما. وأشد أو أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فيبقى هنا إثما ولا ليس إثما؟ هنا إثم، يعني هنا إثم، قلت إثما من باب ما لم يكن إثما يعني. يبقى ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما أو اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. وأيضا لأنه يشرع لنا عليه الصلاة والسلام. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وزي ما بيقول كده الشيخ علي، المشكلة بيسهر وينام قبل الفجر بساعة، وبعدين يقول لك رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلي، وعن النائم حتى يستيقظ. أنا كنت نايم يعني، سبحان الله، ما أنت لازم تأخذ بالأسباب. يصهر تكمل لغاية لما تصلي الفجر، وبعدين يتنام بدري أو كده. إنما ولو غلبك النوم ونمت يبقى تحس بالإثم أنت وما صليتش الفجر في جماعة، أو نمت لغاية لما طلعت الشمس. قال: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله تعالى. واحد مثلا آذى النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو عنه، لكن واحد عمل شيئا ينتهك به حرمة الله أو يسب دين الله أو كذا، فتجد النبي عليه الصلاة والسلام ينتقم لله تعالى ويكون أشد غضبا. ولما الصحابة حصل منهم خلافات قال عليه الصلاة والسلام: أيستهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ورؤيا غضبان حتى إن وجهه كأنما تفقع فيه الرمان، يعني من شدة الحمرة والغضب عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه رأى أنه انتهكت حرمة الله. وآخر حديث في الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. النار لها كل مستكبر وجواظ وغليظ صخاب بالأسواق. إنما شوف هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب. إنسان تجد يعني إيه لك فلان هذا بلهجتنا المصرية قريب، يعني مش متشدد، يعني قريب سمح، يعني قريب هنا مش تاخدها بالمعنى اللي هو قريب وغريب، لا سمح، كما هنا تجد في الحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى كذا. ولا ماشي ماشي، أجيب لك مولانا برتقان ولا موز، ماشي اللي تجيبه. طب هتاخد كيلو ولا اتنين زي بعض، هات يعني ايه المسألة مش متعجرة في كده، يعني حاجة سهل قريب سهل سمح. تحرم على كل قريب. طيب وإن شاء الله يعني هتيجي تزورنا إن شاء الله. طيب أنت، طب شوف أنت، طيب يعني إيه مسألة مش متعجرف، ليه العجرفة يعني؟ هين لين، حتى العرب كانوا بيقولوا كده، الكرم شيء هين، وجه بشوش وكلام لين. وفي الأمثال عندنا لقيني ولا تغديني، لقيني ولا تغديني، أهلا وسهلا وازاي الحال يا مرحبا وتفضل وتفضل، لا يا راجل تفضل. عاوز أقول له يقول له إيه ما تتفضل، ما لا. واحد بيقول له ما تتفضل، هي طبعا أراد بها التحضيض يعني الحظ على إنه يجي، لكن هي ما نافية يعني ما تتفضل، اوعى تفكر فيه. فالتاني يعني مش كل حد كده يعني مستني تقول له كلمتين على طول، وممكن يجي معاك بسرعة لأنه يعني ميت من الجوع مش لاقي. لا المسألة بسيطة يعني، تفضل معنا، طيب حاضر ماشي إن شاء الله، أو طب معلش يعني إذا اللي اسمح لي عندي ظروف كذا، التاني يكون سهل، لا والله يا عم بيقول لك في ظروف، في إيه؟ أنا رايح عندي كلية، عندي امتحانات، عندي كذا، لا والله، وعلي الطلاق، زي الشيخ علي يقول أيمانات وطلقات، يا عم ليه الطلاق؟ طيب مال هذه المسكينة اللي قاعدة في البيت تطلقها ليه أنت عشان أنا أتغدى أو ما أتغداش؟ ولما تروح العزاء في بلاد الصعايدة والفلاحين يقدم لك سيجار وتقول له لا ما بشربهاش، حرام والحلال الطلاق لا تاخده، وانا مراتك تحلف عليه، انا في ايه؟ طيب خلي بال، مثلا زي لما كنت اروح البلاد ادي محاضرات، خلاص انا باخد راحتي، كنت في المحاضره ايام ما كنت شباب كان ممكن ادي المحاضره 3 ساعات، فطبعا بتفرق عن المحاضرة الأسبوعية اللي كان بيحضرها الشيخ علي في الفتح، دي تبقى من ساعة ساعة وربع ساعة ونص بكثير، ودي على آخر خالص يعني. إنما رايحة دي محاضرة كل شهر في بلد من البلاد، والناس جاية من بلاد شتى وجايين يسمعوا المحاضرة، عارف دول لو قعدت بيهم للفجر مش هملك، لا فكنت أدي الموضوع وخلصه، فكان ياخد له فشه 3 ساعات، خلاص أنا استويت والوقت يجري وقربنا من نص الليل وعاوزين نروح، لأنه في مشوار بالسيارة من القرية اللي احنا فيها لغاية ما نروح السكن اللي احنا فيه، وبعدين بكرة في كلية، وراجل يعني مش مجرد شيخ والسلام، لا ده أستاذ في جامعة وعنده محاضرات وعنده امتحانات وشغلانة. وأحاول مع خلق الله، يا جماعة سيبوني، يا جماعة عشان تلاقوني، يا جماعة زي بعضه هودوني. اسمع يا مولانا، احنا كلنا رايحين معاك وهنتعشى، والراجل تكلف ودبح وانت ما ينفعش. والله يا اخوانا انا ما عنديش مانع، بس يعني عشان بكرة في امتحانات. شوف يا مولانا الدرس اللي انت قلته على عيننا وراسنا. بس الدرس سنة والعشاء فرض. النتيجة انني لازم استجيب واروح معاهم وناكل ونشرب الشاي وناخد سهرتنا ونروح على وش الفجر. طبعا الإجهاد والتعب اللي تاني يوم كده خلاص، لكن هم خلاص أنا اللي جيت هين لين، هم مرضوش. كان نفسي يبقى هو هين لين خلاص. الشيخ والله بيحكي يا أخوانا معلش المرة الجاية، لكن لا، ما هو تكلف. وبعدين أنا برضو باجي هين لين للحديث، إن أخاكم تكلف لكم. يعني بقى هو عمل العمل ده، عامل أكل هيقضي الناس اللي رايحين مع الشيخ بيبقوا إيه؟ تقولش البلد راح معايا. فأروح وتبقى قاعدة حلوة وكويسة وراضيهم وأجبر خاطرهم. وجبر الخواطر دي حاجة مش قليلة أبدا أبدا، دي ممكن يعني تبقى عند ربنا أكبر بكثير من كثير من العبادات، جبر الخواطر دي. فيبقى النار بتحرم على كل قريب هين لين. سهل سهل يعني، سهل بمعنى ليس حزنا، ليس شديدا، ليس صعبا. خليك سهل يا أخي. شوف لما يبقى شوية صفات زي الصغيرين دول السهلين الحلوين دول، إنه النار تحرم على كل قريب. قلنا القريب اللي هو قريب، اللي هو مش متعنت ولا متعجرف، هين لين سهل بس، يوم تحرم عليه النار. ثم دي هتعوض حاجات كثيرة من اللي احنا بنقصر فيها مع ربنا. شوف يعني احنا ممكن نقصر حاجات كثيرة قوي. طيب انا في رمضان عاوز اقرأ، اعمل لي كام ختمة، في نفس الوقت في اسئلة وفي فتاوى وفي كذا. والله احيانا بيكونش التليفون عامل زي السنترال، فتذكرت كلمة نقلت لي عن الشيخ ابن عثيمين، قال اذا كان الناس يتقربون الى الله عز وجل في رمضان بقراءة القرآن، فأنا بتقرب إلى الله عز وجل بإجابة الفتاوى للناس حتى لا يبطل صومهم. قاعد يرد على ده ويرد على ده وعلى دي فتاوى، واخذ منه الوقت. واحد تاني قاعد جنبه ما شاء الله كل شوية عمل له ختمة، والشيخ قاعد يرد على الفتاوى، يعني ما يدريك. اللي قرأ الختمة دي اسمها منفعة خاصة، إنما اللي بيفتي الناس دي منفعة عامة، اسمها منفعة متعدية. والمتعدية في الشرع أفضل من الخاصة. هكذا. لا أنا في المدينة، وبعدين يا مولانا الدروس اللي بتاعت الفجر والكده بيسألوا المسؤول عن المسجد، قال لا في رمضان ما فيش عندنا غير القرآن، خلاص الدروس توقفت. لما الدروس توقفت أنا رحت مكة. إنما لو قال لي الدروس شغالة يبقى أنا أقعد أعلم الناس. وبعدين بيقول لك أصل الأئمة والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا في رمضان إذا دخل رمضان تركوا الكتب ومجالس العلم وإيه، وأقبلوا على قراءة القرآن والانقطاع عن الخلق إلى الخالق. ده كلام جميل وقريناه في الكتب وكنا بنعلمه الناس. بس في فقه برضو. إيه الفقه الثاني؟ إنه الناس السلف دول اللي انقطعوا عنهم هم يعني حلوين، هم ممتلئون علما. فالعالم يقبل على ربه في رمضان، خلاص ما التنين جاهزين حلوين يعني. إنما أنت في رمضان عندك ناس مش متعلم علم وانت قاعد ماسك المصحف، وعندك ناس ما بتشوفهم شيء إلا في رمضان، المفروض تستغلهم. ده جاي لك في رمضان جاهز اهو، ما كانش بيصلي بقى يصلي، ما كانش يدخل الجامع دخل الجامع، ده اشتغل عليه. ما تقوليش لا أنا عاوز أعمل لختمة قرآن. لا لا اعمل يا سيدي. صحيح انه في غيرك بيعمل كل يومين ثلاثة ختمة، وانت اللي ربنا يكرمك على قد ما تقدر في القيام وفي الصلوات فرض ونفل وكذا، واللي تلاقي فرصة رايح جاي تقرأ، لكن ما تغفلش العلم ولا تغفل الناس. فالمسائل لازم تكون كده ايه سهلة حلوة. هو ده تحرم على كل قريب هين لين سهل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا الله، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. ربنا كرمك يا رانيا، كلمة معلم الخير دي يا ربنا يجعلني من معلم الخير يا رب يا رب. ثبتني على الحق حتى ألقاه. ويجزيك عنا خيرا، زي ما بتقول جزاك الخير يجزيك عنا خيرا. سيدنا عمر بن عبد بيقول له إيه؟ جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. أنا يجزيني يعني جزاك الله عن الإسلام خيرا؟ لا، جزى الله الإسلام عني خيرا. طب أنا عمر مثلا، طب أنا من غير الدعوة إيه؟ نكرة. إنما بفضل الله الدعوة يعني فيها الروح، فيها الرمق، فيها الحياة. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.